أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس من المرحلة الرابعة في معاني الإمكان. وإنما جاء تعبيره قدس سره بالمعاني لما سيأتي من أن علاقة بعضها بالنسبة إلى بعض قد يكون علاقة المنقول إلى المنقول منه، وعلاقة بعضها الآخر بالنسبة إلى بعض هي علاقة المشتركات اللفظية. وبالجملة فليست كل هذه المعاني واقعة في عرض واحد، حتى تكون مشتركات لفظية، وليست كلها واقعة في طول واحد حتى يكون الوضع لأحد المعاني سابقا على الوضع للآخر فيكون الثاني منقولا عن الأول، بل بعض هذه المعاني جاءت بعرض واحد ومن غير أن يسبق الوضع لأحدها وضعها للآخر، وهذا هو المشترك اللفظي. وبعضها يكون ناظرا إلى البعض الآخر فيكون واقعا في طوله، فالأول منقول منه والثاني منقول إليه، ولذلك جاء تعبيره عاما حتى يشمل كلا الموردين، فقيل في معاني الإمكان. والذي ذكره المصنف هاهنا هي معان ستة. المعنى الأول للإمكان هو الإمكان بمعنى سلب الضرورة الذاتية عن كلا الطرفين، الوجود والعدم، بمعنى أن ذات الشيء لا تقتضي الوجود، أي إن الوجود ليس ضروريا لذاته، ولا تقتضي العدم بمعنى أن العدم ليس ضروريا للذات، ولذلك يعبر عنه بأنه سلب الضرورتين، ضرورتي الوجود والعدم، ولكن أي ضرورتين؟ الضرورتين الذاتيتين، بمعنى أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. وهذا كما يقال إن النار ممكنة الوجود، فإن ذاتها لا تقتضي الوجود، إذ الوجود ليس ضروريا للنار وإلا لما انعدمت، وذاتها لا تقتضي العدم بمعنى أن العدم ليس ضروري الثبوت لذات النار وإلا لما وجدت، فذات النار لا اقتضاء لها لا للوجود ولا للعدم، فهي ممكنة الوجود بذاتها. وهذا المعنى للإمكان هو المعنى الذي كنا نبحث عنه في الفصول السابقة لهذه المرحلة. فالإمكان بمعنى سلب الضرورتين الذاتيتين، أي ضرورتي الوجود والعدم، هو الذي نسميه بالإمكان الخاص. ووجه التسمية سيأتي بالمقارنة بينه وبين الإمكان العام، لأن الخصوص فرع العموم. وهذا المعنى للإمكان يقع في قبال الواجب بذاته والممتنع بذاته. فلهذا المعنى قسيمان أحدهما ما تقتضي ذاته الوجود والآخر ما تقتضي ذاته العدم. المعنى الثاني للإمكان وهو الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف للقضية. توضيح ذلك أن كل قضية فلا يخلو من جهة كيفها إما أن تكون قضية موجبة أو أن تكون قضية سالبة. فإن كان كيف القضية هو الإيجاب، يعني بأن كان مفاد القضية إثبات شيء لشيء، فالطرف المخالف حينئذ هو السلب. وإن كان كيفها هو السلب بأن كان مفادها نفي شيء عن شيء، فالطرف المخالف هو الإيجاب. فعندما نقول واجب الوجود موجود فهذه قضية موجبة، فالطرف المخالف لما ذكر في القضية هو السلب، والإمكان هو سلب الضرورة عن ذلك الطرف المخالف. يعني الآن واجب الوجود موجود، الجانب المخالف لهذه القضية هو السلب والعدم، فنحن نسلب الضرورة عن ذلك الطرف المخالف، فنقول إن عدم واجب الوجود ليس ضروريا. وكذلك عندما نقول زيد معدوم بالإمكان العام، فهذا يعني أن الطرف المخالف لهذه القضية وهو وجود زيد مسلوب الضرورة، يعني إن وجوده ليس ضروريا. فنجد أن الإمكان العام دائما يفيد سلب ضرورة واحدة، وهي تلك التي تكون خلاف ما يذكر في القضية. فإن كانت القضية موجبة فنحن نسلب الضرورة عن عدمه، وإن كانت سالبة فنحن نسلب الضرورة عن وجوده. فليس الإمكان العام إلا سلب ضرورة واحدة، هي إما ضرورة الوجود فيما إذا كانت القضية سالبة، وإما ضرورة العدم فيما إذا كانت القضية موجبة. فقولنا واجب الوجود موجود بالإمكان العام، هذا لا يعني أن ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لأن الإمكان العام لا يفيد سلب الضرورتين. بل قولنا واجب الوجود موجود بالإمكان العام يفيد سلب ضرورة واحدة، وأي ضرورة؟ هي ضرورة الطرف المخالف، أي إن عدمه ليس ضروريا، أي إنه ليس ممتنعا للذات. وهذا أعم مما إذا كان واجبا بالذات أو ممكنا بالذات، لما عرفنا من أن الأقسام ثلاثة: الوجوب بذاته والامتناع بذاته والإمكان بذاته. وسلب ضرورة واحدة غاية ما يفيده هو نفي قسم من هذه الثلاثة، فيبقى عندنا قسمان. عندما نقول واجب الوجود موجود بالإمكان العام، أي إن الطرف المخالف الذي هو عدمه ليس ضروريا، يعني واجب الوجود ليس ممتنعا بالذات، ولكن بقي عندنا قسمان: أن يكون واجبا بالذات وأن يكون ممكنا. ومن هنا صار الإمكان العام أعم موردا من الإمكان الخاص، لأنه كلما صدق الإمكان الخاص فقد صدق الإمكان العام. ليش؟ شوف، إذا قلنا أن الأقسام ثلاثة: الواجب لذاته والممكن لذاته، وهذا الممكن الخاص أو الممكن الخاص كما أسميناه في المعنى الأول، وعندنا الممتنع لذاته، الآن التفت، الممكن لذاته ينفي كلا هذين القسمين ويحصر نفسه في مجاله. الإمكان العام قلنا هو سلب ضرورة واحدة عن الطرف المخالف للقضية، فهذا يعني أن القضية إذا كانت موجبة فنحن سوف نسلب الضرورة عن الطرف المخالف وهو الامتناع. فيبقى عندنا قسمان، وإذا كانت القضية سالبة فسوف نسلب الضرورة عن الطرف المخالف وهو الإيجاب، فأيضا سوف يبقى عندنا قسمان. إذن كلما صدق الإمكان العام، يعني صدق إما صدق على منع الخلو، إما هذان الشقان إذا كنا ننفي الضرورة عن الوجوب، وإما هذان الشقان إذا كنا نسلب الضرورة عن الامتناع، فعلى كلا التقديرين الإمكان الخاص منحفظ وكامل في الإمكان، في الإمكان الخاص. فكلما صدق كلما صدق الإمكان الخاص فقد صدق الإمكان العام. ليش؟ لأن الإمكان الخاص محفوظ دائما في مورد الإمكان العام، وفي بعض الموارد يصدق الإمكان العام ولا يصدق الإمكان الخاص. كما نقول واجب الوجود ممكن بالإمكان العام، وهذا يعني أن عدمه ليس ضروريا، يعني أنه ليس ممتنعا بالذات، ولكن هذا لا يعني أن ذات واجب الوجود صارت ممكنة بالإمكان الخاص، بل هو واجب بذاته. فالفرق إذن بين الإمكان الخاص والإمكان العام أن الإمكان الخاص سلب ضرورتي الوجود والعدم، وأما الإمكان العام فهو سلب ضرورة واحدة وهي ضرورة الطرف المخالف للقضية. وهذان المعنيان يمكننا أن نجعلهما تارة قسيمين لمقسم واحد، فيكونان واقعين في عرض واحد، على أن يكون المقسم مشتركا معنويا بالنسبة إلى أقسامه، يعني كانطباق الكلمة على الاسم والفعل والحرف، كانطباق الكل على جزئياته. وتارة ثانية يمكننا أن نصور العلاقة بينهما علاقة طولية، بأن يكون الوضع لأحدهما سابقا على الوضع للآخر. أما التصوير الأول فنقول إن المقسم هو سلب الضرورة، ولا يخلو سلب الضرورة إما أن يكون سلبا لضرورة واحدة أو لضرورتين، الأول إمكان عام والثاني خاص. وأما التصوير الثاني وهو الأنسب بالمقام والأنسب بوجه التسمية، فهو أن الإمكان العام سابق وضعا على الإمكان الخاص، وذلك لما لا بد عرفنا في المنطق من أن الأوضاع والاصطلاحات إنما تنقل من المعنى اللغوي، يعني الاصطلاح الخاص دائما ينقل من الاستعمال اللغوي العام، لأن هذه اللغة لم توضع لعلم محدد وإنما وضعت كلغة ثم نقلت بعد ذلك بحسب تناسبها أو تناسب الأغراض إلى أوضاع خاصة. والإمكان العام هو الإمكان المتداول على ألسنة العوام. إذ تدعي دعوة أنت فأقول لك ممكن، وهذا ليس تأييدا لكلامك وإنما هو تصريح بأن ذلك ليس ببعيد. أما أنه يقع، أما أنك صادق فقد وقع أو أنك كاذب فلم يقع، فهذا مسكوت عنه. الآن تأتي أنت وتقول مثلا فعلت كذا وكذا، أقول لك هذا ممكن، هذا يعني لا أريد أن أقول إن ذات ذلك الشيء لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، هذا لا معنى له في المحاورة العرفية، وإنما هذا ممكن بمعنى أنه ليس ببعيد، إذن هو ليس بممتنع. أما أنه وقع منك أو لم يقع فهذا مسكوت عنه. ثم نقل ذلك الاستعمال إلى أهل العرف الخاص وهم المناطق، ف فصار عبارة عن سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، فيكون حينئذ فتكون العلاقة بين هذين المعنيين علاقة طولية، ويكون الإمكان العام منقولا منه والإمكان الخاص لفظا منقولا. ووجه التسمية صار واضحا بالعام والخاص، يعني العموم والخصوص إما ناظر إلى المورد أنه كلما صدق الخاص وصدق العام، وإما أنه ناظر إلى الخاص بمعنى أهل الوضع الخاص وأهل الاستعمال العام. جيد. المعنى الثالث وهو الإمكان الأخص، وعندما نقول إنه أخص وأفعل التفضيل يقتضي دائما مشاركة وزيادة، فهذا يعني أن هذا الإمكان الثالث يشترك مع إمكان آخر في الخصوص ويزيد عليه بأنه أكثر خصوصية. إذن فالإمكان الأخص لا يقصد أنه إمكان أخص من الإمكان العام، لأن الإمكان العام ليس خاصا حتى يشترك معه في الخصوصية، فإذن هو أخص من الخاص. فهذا المعنى الثالث ناظر إلى الأول لا إلى الثاني. قال الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية، يعني فهو سلب ضرورات ثلاث. توضيح ذلك، قد تقدم في باب الموجهات من المنطق أن كل قضية حملية تفيد ثبوت شيء لشيء فلا يخلو إما أن يكون المحمول ضرورية الثبوت لذات الموضوع بأن كانت ذات الموضوع مقتضية للمحمول، أو أن يكون المحمول ضرورية الثبوت لا لذات الموضوع بل للموضوع مع اقترانه بشيء آخر. طبعا ليش حصرنا بهذين الشيئين؟ لما عرفنا من أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، والمحمول حتى يثبت للموضوع وحتى ينوجد له فلا بد أن يجب، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، ومعنى أن يجب أن يصبح ضروريا له. غاية الأمر أن هذه الضرورة إما أن تكون نابعة من ذات الموضوع أو من شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو الذي نسميه الحيثية التقييدية، يعني إما أن تكون نابعة من الموضوع عند اتصافه بصفة أو من الموضوع عند تقيده بقيد زماني. فمثال الضرورة الذاتية يعني أن مثال ما يكون المحمول فيه نابعا من ذات الموضوع قولنا واجب الوجود موجود، أو الحرارة النار حارة ذات النار تقتضي الحرارة وذات واجب الوجود يقتضي الوجود، وهذه القضايا تسمى بالضروريات الذاتية لأن المحمول ضروري الثبوت للموضوع ومنشأ هذه الضرورة ذات الموضوع، يعني ضروري الثبوت لذاته، وتسمى هذه الموجهة هي الموجهة الأولى في المنطق من الموجهات البسيطة تسمى بالضرورة الذاتية. وأما المورد الذي لا يكون المحمول فيه ضرورية الثبوت للموضوع، ضرورية الثبوت لذات الموضوع، نحن قلنا بمجرد أن يثبت المحمول لموضوع فلا بد أن يجب، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد. إذن مثال ما يكون المحمول فيه ضرورية الثبوت للموضوع ولكن لا لذاته كما في مثال، وهو المثال المنطقي المشهور، مثال تحرك يد الأصابع، تحرك أصابع اليد بالنسبة إلى الإنسان، فإن ذات الإنسان لا تقتضي تحرك أصابع يده، ولا يقتضي أن يكون أن تكون أصابعه متحركة دائما. نعم، حال كون ذلك الإنسان منشغلا بالكتابة فلا بد حينئذ أن تكون أصابعه متحركة. ولذلك يقال كل إنسان متحرك الأصابع بالضرورة، ولكن لابد أن نضيف الجهة، ما دام كاتبا، أي ما دام منشغلا بالكتاب، فإن التحرك ليس ضروري الثبوت لذات الإنسان. نعم، هو ضروري الثبوت للإنسان المقيد بوصف الكتاب، وهذه تسمى بالضرورة الوصفية. النوع الثالث من القضايا أن يكون المحمول ضروري الثبوت للموضوع، ولكن حال تقيد ذلك الموضوع بقيد زماني، كما تقول كل أو الكرة الأرضية مشعة، الكرة الأرضية بنفسها ككوكب من الكواكب وكوكب مظلم مشعة، إذن متى؟ حال سطوع الشمس عليها، فهذا قيد زمني. وفي الحقيقة لا يوجد عندنا فارق بين الوصف وبين القيد الزماني، يعني ما عندنا فارق حقيقة بين الضرورة الوصفية وبين الضرورة الوقتية، باعتبار أن الوقت قيد من القيود ووصف من الأوصاف العارضة أيضا. ولذلك كلا هذين القسمين عند المناطق يسمى بالضرورة الوصفية.
مش الأولى هي تعليلية والثانية تقييدية، هذا عادي للفيلم
جيد، ولكن لا يوجد عندنا مشكلة، يعني في الاصطلاح المنطقي لا يوجد فارق بينهما. طيب، إذا اتضح ذلك فإن محمولة عندما يثبت للموضوع فلا بد أن يكون ضروري الثبوت له، لأن الممكن ما لم يجب لا يوجد. ومعنى ذلك أن هذه وحينئذ فالضرورة إما ناشئة من ذات الموضوع فهذه ضرورة ذاتية، أو من شيء عارض فهذه الضرورة الوصفية أو الوقتية. إذا اتضح ذلك فالإمكان الأخص هو سلب الضرورة الذاتية، ويزاد على ذلك سلب الضرورة الوصفية والوقتية، ومن هنا كان هذا الإمكان أخص من الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص أي المعنى الأول لا يفيد إلا سلب الضرورة الذاتية، وأما الإمكان الثالث فهو مضافا على ما يفيده الإمكان الخاص من سلب الضرورة الذاتية ينفي ضرورتين أخريين، هما الضرورة الوصفية والضرورة الوقتية. وإذا أردنا أن نرجع أو أن نبين كيفية العموم والخصوص فلا بد أن نحفظ ذلك أولا. التفت، مرجع العموم والخصوص المطلق دائما إلى قضيتين: الأولى موجبة كلية موضوعها الأخص محمولها الأعم كما تقول كل إنسان حيوان، والثانية سالبة جزئية موضوعها الأعم محمولها الأخص كما تقول بعض الحيوان ليس إنسانا. الآن نقول كلما صدق أن هذه القضية قد نفي عنها الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية، يعني كلما صدق الإمكان الأخص فقد صدق أنه قد نفي عنها الضرورة الذاتية. ليش؟ لأن الإمكان الأخص يقتضي سلب الضرورة الذاتية أيضا، فكل إمكان أخص هو إمكان خاص، وبعض ما يصدق عليه سلب الضرورة الذاتية لا يصدق عليه سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية. الآن نأخذ قضية تقول الإنسان موجود بالإمكان، نشوف ذات الإنسان لا تقتضي الوجود ولا العدم، فقد صدق نفي الضرورة الذاتية، ولا يوجد قيد أو وصف مأخوذ ها هنا في القضية، إذن صدق الإمكان الأخص وقد صدق تبعا له الإمكان الخاص. الآن نأتي بمورد آخر، يصدق عليه الإمكان الخاص ولا يصدق عليه الإمكان الأخص. عندما تقول الإنسان المنشغل بالكتابة ليس أو عفوا الإنسان المنشغل بالكتابة متحرك الأصابع، فإن تحرك الأصابع ممكن بالإمكان الخاص بالنسبة إلى ذات الإنسان، فيصدق الإمكان الخاص، ولكنه ضروري الثبوت، وهناك وهنا يوجد ضرورة وصفية، فلم يصدق الأخص. هذا هو تمام الكلام في المعنى الثالث. المهم أن تتضح الفوارق بين المعنى. إذن الإمكان العام يأتي في الرتبة الأولى، ثم تضيق دائرته فيصبح إمكانا خاصا أو خاصيا، ثم تضيق دائرة الخاص لتصبح إمكانا أخصا. جيد. الإمكان أو المعنى الرابع للإمكان، وسيأتي أن هذا المعنى هو أخص من الثلاث، يعني هو أخص من الأخص، ويسمى بالإمكان الاستقبالي. التفت الإمكان، المعنى الثالث ماذا كان؟ هو نفي الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية. الآن هذا المعنى الرابع وهو الإمكان الاستقبالي، فهو عبارة عن نفي ضرورات أربعة: الضرورة الذاتية، والضرورة الوصفية، والضرورة الوقتية، ويضاف على ذلك نفي الضرورة بشرط المحمول. توضيح ذلك، قد عرفنا أن كل معلول فهو عدم عند عدم علته، وهو ضروري الوجود عند وجود علته، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد. فعندما تكون العلة موجودة فالمعلول متعين الوجود، وعندما تكون العلة منعدمة فالمعلول متعين العدم. كل ممكن قد تعينت قد وجدت علته فتعين وجوده، أو قد وجد أو انعدمت علته فتعين عدمه، فيقال إنه موجود بشرط المحمول أو معدوم بشرط المحمول. فالمراد من أن الإنسان موجود بشرط المحمول، مثلا في هذه القضية الإنسان موجود بشرط المحمول، أو الإنسان موجود بالضرورة بشرط المحمول، فالمراد من مثل هذه القضية أن الإنسان قد تعين وجوده بسبب وجود علته. وقولنا زيد معدوم بالضرورة بشرط المحمول، هذا يعني أن زيدا قد تعين عدمه بسبب أن امتنعت علته، أو بسبب أن علته لم تتحقق. فإذا كان معنى الضرورة بشرط المحمول تعين وجود الشيء بسبب وجود علته، أو تعين عدمه بسبب وجود انعدام علته، فإن سلب الضرورة بشرط المحمول معناه سلب تعين الوجود وسلب تعين العدم، وهذا إنما يعقل بدوا في الأمور المستقبلية. أما في الأمور التي وقعت في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر فلا يخلو في الزمن الماضي، إما أن العلة قد وجدت إذن فالمعلول متعين الوجود فهو ضروري بشرط المحمول، وإما أنه علته لم تنوجد فلا بد أن لا ينوجد أيضا، لأن المعلول لا ينوجد عند عدم علته. فإذن كل شيء في واقع في الزمان الحاضر أو الماضي هو دائما متعين الوجود أو متعين العدم، وإنما يعقل سلب تعين الوجود والعدم في الزمان الاستقبالي، كما تقول أخي الرابع عشر موجود في السنة القادمة بالإمكان الاستقبالي، بمعنى أن أخي هذا غير متعين الوجود وغير متعين العدم، بسبب أنه لا يعلم أن النطفة هل ستنعقد أو لا، أو لا تنعقد. فهنا نكون قد سلبنا ضرورات أربع، لأن ذات أخي المعدود لا تقتضي الوجود ولا العدم، ولم يقيد ذلك الموضوع لا بوصف ولا بوقت، إضافة إلى ذلك أن هذا الممكن المفروض تحققه في الزمن الاستقبالي. ما دمنا لم نقف على وجود علته ولم نقف على انعدامها، فهو غير متعين وجودا ولا عدم. ولذلك صار الإمكان الاستقبالي، أو صار هذا الإمكان مسمى بالإمكان الاستقبالي، وإلا حقه أن يسمى بأنه الإمكان الأخص من الأخص، ولكن لأن الغرض من التسمية هو إيقاع المميزة، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة. ومورد هذا الإمكان هو الاستقبال، لأن الماضي والحاضر قد وقف على وجود العلة أو على عدم وجوده، فقد وقف على تعين وجوده أو تعين عدمه. جيد. إذن الإمكان الاستقبالي هو سلب ضرورات أربعة، ما يسلب في الإمكان الأخص مضافا عليه هذا، ولذلك صار أخص من الأخص، لأن الخاص دائما عبارة عن العام وزيادة، الإنسان عبارة عن الحيوان وزيادة الناطقية عليه، وهذا الإمكان الاستقبال عبارة عن نفس ذلك الإمكان الأخص وزيادة سلب آخر. إلا أن العلامة قدس سره يرفض هذا النوع الرابع من الإمكان، وحاصل مذهبه أن هذا المعنى للإمكان إنما هو مبتن عن الغفلة عن أن كل شيء في الزمن الاستقبالي لا يخلو أيضا، إما أن تكون علته مما سيقع فيكون متعين الوقوع ولو في الزمان الاستقبالي، أو أن تكون علته مما لا يقع أو لن يقع فيكون متعينا العدم. فلا فرق عندنا بين كون الشيء ماضيا أو حاضرا أو استقباليا، سوى أننا في الزمن المستقبل، في الزمن الاستقبالي، لما كنا جاهلين بوقوع العلة وجاهلين بعدم وقوعها، فحينئذ نحن لا نعرف أنه سينوجد أو لا ينوجد، لكن هذا لا ينافي تعين وجوده أو عدمه في نفس الأمر والواقع. فهنا أمران، واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات، أو فقل إن هذا المعلول في الزمن الاستقبالي هو إما قطعي الوجود بسبب أن العلة في نفس الأمر والواقع وهي أهم من الأزمنة سوف تنوجد، وإما هو قطعي العدم بسبب أن هذه العلة في نفس الأمر والواقع وبعيدا عن الكاشف الذهني عندنا لا يقع. وإنما يعد العرف الساذج هذا المعنى معنى من معاني الإمكان باعتبار أنه غافل وجاهل بوقوع العلة وعدمه وقوع، إلا أن جهلنا بوقوع العلة وعدم وقوع لا يعني أنها غير متعينة الوقوع أو متعينة الوقوع في نفس الأمر والواقع. وهذه القضايا لا تقسم، وهذه المعاني لا تقسم ولا تتبع بحسب مدركات البشر، وإنما بحسب نفس الأمر والواقع. ومن هنا فقد ذهب العلامة إلى أن هذا الإمكان إنما يثبت بسبب ذلك الفهم الساذج أو العرفي أو البدوي، وبسبب الغفلة عن أن كل حادث في الزمان الاستقبالي لا يخلو إما أن تقع العلة فيكون متعين الوقوع في نفس الأمر، أو لا تقع فيكون متعين العدم. كيف كان هذا الإمكان؟ يسمى بالإمكان الاستقبالي، وهو أخص من الثلاثة السابقة. المعنى كم معنى؟
الخامس.
المعنى إذن
الخامس
هي ستة ولا سبعة؟ نعم ستة ستة، في وجود الإمكان الفقري والسابق. المعنى الخامس للإمكان وهو المسمى بالإمكان الوقوعي. ومن كلمة الوقوع نحدث أن هذا المعنى ناظر إلى مقام الإثبات لا إلى مقام الثبوت. ومن هنا نحدث أيضا أننا إذا كنا نبحث عن الإمكان الثبوت الإثباتي فقد فرغنا عن الإمكان الثبوتي، لأن الشيء إذا كانت ذاته ممتنعة فهذا يعني أنه لن تصل النوبة إلى النقاش في أنه هل وقع أو لم يقع. والمراد من الإمكان الوقوعي سلب الضرورة الذاتية والغيرية، بمعنى أن الشيء الممكن وقوعا هو ما لا يكون ممتنعا بالذات ولا يكون ممتنعا بالغير. ونحن عرفنا أن الممتنع بالغير هو قسم من أقسام الإمكان الخاصي. ليش؟ لأنه عندنا واجب الوجود بذاته، ممكن الوجود بذاته، وممتنع الوجود بذاته، ثم الممكن بذاته لا يخلو، إما أن تقع العلة فيكون واجبا بالغير، وإما أن تنعدم العلة فيكون ممتنعا بالغير. فهذا الإمكان الخامس هو سلب الضرورة الذاتية وسلب الضرورة الغيرية أيضا، بمعنى أن الممكن الوقوع أو الإمكان الوقوعي هو ما ليس ممتنعا بالذات ولا ممتنعا بالغير. توضيح ذلك أننا تارة نقول إن اجتماع النقيضين ممنوع، هذا امتناع ذاتي، ذات اجتماع النقيضين، لأن معنى النقيضين يقبل اجتماع، فذات الموضوع هنا تقتضي ذلك المحمول، فهذه أو اجتماع النقيضين ممتنع بالذات. وتارة نأتي بمثال لا يوجد فيه امتناع ذاتي وإنما يوجد فيه امتناع غيري، كما نقول الحرارة عند، لنفترض أن الحرارة معلول حصري أو النار علة حصرية للحرارة حتى لا نناقش في المثال، كما إذا قلنا الحرارة عدم أو الحرارة ممتنعة عند امتناع النار، فإن ذات الحرارة لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، فهي ممكنة بالإمكان الذاتي، إلا أن الحرارة عند عدم النار وعدم الاحتكاك وعدم الشمس وعدم كل ما يوجدها ويسبب إلى وجودها هذه ممتنعة، ولكن لا بالذات بل بالغير. فالإمكان الوقوع إذن الإمكان الوقوعي سلب الضرورة الذاتية والغيرية، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه سلب ضرورة، هي سلب الضرورتين الذاتية. جميل. الآن هل يصم النسبة بين هذين القسمين؟ نقول بعض، التفت الآن، كل ما يصدق عليه أنه ليس ممتنعا بالذات ولا ممتنع بالغير، خلينا نشوف. الآن نأخذ شوف الممتنع أو غير الممتنع بالذات ولا بالغير، هذا ماذا نسميه إمكانه، وغير الممتنع
بالذات سواء كان ممتنعا بالغير او ليس بممتنع بالغير، هذا ماذا نسميه؟ امكان خاص. خلينا نشوف هل يصدق، حتى نعرف اذا كان هل يوجد مرجع عموم خصوص المطلق او لا، كل غير ممتنع بالذات ولا بالغير، ولا بالغير، فهو بلا اشكال غير ممتنع بالذات. ليش؟ لانه كلما صدق ان هذا الشيء لا يمتنع بالذات خلاص يكفيني، ولا يمتنع بالغير، اذا فهو لا يمتنع بالذات. واضح هذا ماخوذ في ضمني هذا. الان ما معنى غير ممتنع بالذات ولا بالغير؟ بناء على احلال احد المترادفين مكان الاخر. اذا كل ممكن بالامكان الوقوعي فهو ممكن بالامكان الذاتي. الان نشوف نعكس، بعض غير الممتنع بالذات ليس غير ممتنع بالذات ولا بالغير، لان غير الممتنع بالذات قد يكون ممتنعا بالغير، كما في مساله الحراره عند عدم وجود منشائها فانها غير ممتنعه بالذات ولكنها ممتنعه بالغير. فيصدق ان الامكان الوقوعي اخص من الامكان الخاص. هلا تبقى نعم نريد ان ناخذ النسبه بينه وبين سائر الامكانات الاخرى، جيد، فهناك يكون في بعض عموم وخصوص من وجه وهكذا. نعم لابد ان نفرق بين هذا النوع من الامكان وبين الامكان العام، لان هذا الامكان الوقوعي بحسب الفرض ينفي الضروره الذاتيه والضروره الغيريه، اما الامكان العام فهو سلب ضروره واحدة، ضرب ضرورة ذاتية واحدة، هذا يسلب الضرورتين الذاتية، جيد، ثم يسلب الضرورة الغيرية، وبهذا يصبح الفرق بين هذه المعاني واحدا. وهذه الاستعمالات كلها متفرعة على بحث الموجهات، وهي استعمالات واستخدامات منطقية. وإنما عقد هذا البحث من أوله إلى آخره لنقف على الفارق الدقيق، طبعا وهذه المعاني التفت، وهذه المعاني كلها العلاقة بينها علاقة طولية بما هو واضح من نسبة الخصوص والعموم فيما بينها. وإنما عقد هذا البحث من أوله إلى آخره ليوقفنا على الفارق الدقيق بين الإمكان الخاص الذي كنا نتحدث عنه وبين سنخ معنى آخر للإمكان يباينه، يسمى الإمكان الاستعدادي. وتوضيح هذا النحو من الإمكان مبتن على مقدمات يأتي بحثها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا بس لنأخذ فائدة بالنسبة للمشترك في المنطق، إني شو بقوله، من غير أن يسبق الوضع لأحدها وضعه للآخر. نحن بنتوهم دائما إنه شو يعني السبق، السبق الزمني، يعني بتجي طيب بتوضع كلمة لفظة عين لكذا، بتجي تمين بعد 5 دقائق مثلا بتوضع لفظة، لا، السبق يعني من دون أن تلحظ المناسبة، من غير أن يسبق وضع أحدها لحظ المناسبة، يعني اللي بيجي الوضع الثاني ما بيلحظ الأول، بيكون غافل عن وجود الوضع الأول وبالتالي ما بيلحظ المناسب، بخلاف المنقول فإنه يلحظ المناسبة. لذلك بس نستشعر في مناسبة بين المعنيان دغري بنروح للنقل.